إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر رجب لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة، لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، فمتى زاد فعلا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا الباب يذكره الفقهاء رحمهم الله لما فيه من إتمام أحكام الصلاة على ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو باب سجود السهو. وهذا الباب فيه من الحكم الشرعية التي تبين كمال الدين، وأن الله جل وعلا جعل هذا الدين دينا كاملا ودينا وسطا، وجعله يسرا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته كما جاء في حديث ذي اليدين المتفق على صحته من حديث أبي هريرة، وجاء من رواية غيره. فصلى عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وفي رواية في الصحيح أنها صلاة العصر، فسلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين، وكان هذا منه نسيانا عليه الصلاة والسلام. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الصحابة ذلك كما سيأتينا، فسلم عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فقام فخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. ثم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق يا رسول الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو بعد السلام، وكان سجوده بعد السلام كما جاء في الصحيح وغيره من حديث عمران ابن الحسين رضي الله تعالى عنه، ومن رواية غيره أيضا. وفي الباب، أي في سجود السهو، أحاديث، ولكن المقصود بذكر هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي في صلاته، وهذا وقع له عليه الصلاة والسلام عارضا، وهذا من حكمة الله جل وعلا، فإن هذا الفعل الذي فعله صارت به سنته وبانت به سنته، وبان بذلك ما شرع الله لعباده إذا عرض لهم النسيان في الصلاة، فسلم المكلف قبل تمام صلاته أو ما إلى ذلك من الأسباب التي تقتضي سجود السهو. وبان بهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، وأنه يوحى إليه لأنه أقام ما شرع الله له بسجود السهو، فدل ذلك على نبوته، فهذا برهان من براهين النبوة، وفيه برهان من براهين العبودية لله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهذا من الصفات التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه في حق نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا البيان الذي وقع بأوجه متعددة في كتاب الله في صفة النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقع فيه غلو فوق رتبة النبوة، فإن الشريعة هي لزوم ما قضى به رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى الملائكة واصطفى الأنبياء والرسل، واصطفى من اصطفى من خلقه بهدايته وبيان الحق له أو دلالته أو توفيقه إليه إلى غير ذلك. فهذه الأوجه التي يصطفي بها الله جل وعلا الرسل والأنبياء، أو يصطفي من يشاء بالعلم والتوفيق، بالعلم الدلالة وعلم التوفيق، فيوفق الله سبحانه وتعالى ويبين ويهدي ويوفق الصالحين من عباده للإيمان وما إلى ذلك، كل هذه من أوجه الاصطفاء. ولكن أولئك الذين اصطفاهم الله من الملائكة والرسل والأنبياء فضلا عن غيرهم من الصالحين والأولياء لا يصح رفعهم فوق رتبتهم، فإنهم عباد لله ولا يعلمون الغيب. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه الآية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن أولي العزم من الرسل وأن غيرهم من الأنبياء هم عباد لله، ليسوا معبودين من دون الله، وليسوا أربابا من دون الله، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به. فهذا الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام يبين به أنه عبد لله جل وعلا، كما قال الله فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا من كمال بيان الله في حق نبيه، فإن الله ذكره في هذا المقام الذي فيه إعجاز بالغ، وفي آية من أعظم آيات النبي وهو الإسراء وما تلاه من المعراج إلى السماء، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما في كتاب الله، وما تبع ذلك وتلاه من المعراج إلى السماء. فمع هذه الحال من أخص الأحوال للنبي عليه الصلاة والسلام جاءت الآية بذكر كونه ماذا؟ عبدا. وهذا من كمال بلاغة كتاب الله، سبحان الذي أسرى، لم يقل بنبيه وإنما قال بعبده، أي لا يزال عبدا حتى مع هذا الاختصاص، فإنه لا يزال عبدا لله جل وعلا، وأن ما حصل من الإسراء والمعراج هو بأمر الله لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدرة الله لا بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وكانت بشريته ظاهرة، فلا يغلى في بشريته، ولا يصح أن تكون بشريته منقصة لنبوته، فهذا أيضا طريق على الضد، وهو من طرق بعض المشركين الذين تركوا إجابة النبوة لما هو عليه الصلاة والسلام من الأحوال البشرية، وهم الذين قال الله عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهذا طعن باطل على النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعله ملكا ولم يكن هو النبي الأول حتى يقال هذا، وإنما هو النبي الخاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك قال الله في مقام آخر: قل ما كنت بدعا من الرسل. فإذن بعض طرق المشركين الذين تركوا إجابة النبوة والدعوة لما هو عليه من البشرية، فهذه من طرق المشركين أو من طرق بعض المشركين. وبالمقابل من الطرق الباطلة الغلو في الأنبياء، سواء في نبينا أو في غيره عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت وتدبرت ما جاء في كتاب الله من وصف النبي عليه الصلاة والسلام في آيات تترى في القرآن هي تبين مقامه عليه الصلاة والسلام، فإن الله ذكره نبيا وذكره رسولا وذكره عبدا وذكره سبحانه وتعالى في أحوال، كقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يلحقه ما يلحق البشر من الوفاة، وهكذا كان، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأنبياء قتل، فإن الله ذكر عن قوم من بني إسرائيل من كفرة بني إسرائيل ما هم عليه من قتل الأنبياء، فدل على أن أولئك الأنبياء الذين أصابهم أولئك الكفار البغاة المعتدون عليهم بالقتل أنهم بشر، وأن تسلط أولئك عليهم بالقتل والعدوان لا يكون مسقطا لنبوتهم، لأن النبي عبد لله ولأن الرسول عبد لله، سواء كان النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أو كان غيره من الأنبياء، فإن جميع الأنبياء هم عباد لله جل وعلا. فكذلك ما حصل بهذه الشعيرة وهي سجود السهو، لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام بان أنه لا يعلم الغيب وبان أنه بشر، وإن كان هذا قد تحقق بغير ذلك، لكن هذا من الأوجه المتممة لمقصود الشريعة في مثل ذلك، فبان قوله جل وعلا في مثل هذه الحقائق وفي من جهة وقوع أعيانها، في مثل قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن النبي هنا قد فاته بعض حاله، أي نسي في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا لحكمة شاءها ربنا وأرادها الله جل وعلا، وإلا لو شاء ربك لم يقع ذلك، فإن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، فحصل بهذه الحكمة والمشيئة الإلهية من الشرائع التي فيها تحقيق التوحيد وفيها بيان منهج التوحيد، فتحصل بهذه الواقعة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين به ويتحقق به أنه عبد لله، وحصل بها ما يبين به أنه نبي من عند الله. ووجه كونه نبيا من عند الله كيف ذلك؟ لأنه لما عرض له ذلك لم يلتفت إلى الصحابة، هو التفت إلى الصحابة يسألهم: أصدق ذو اليدين أم لا، أي أصاب في قوله أم لا، لكن هل التفت إلى الصحابة يسألهم ماذا يفعل أو يستشيرهم في فعله؟ الجواب لا، وإنما فعل هو عليه الصلاة والسلام ما لم يكن يعرفونه، فدل ذلك على أنه ليس كغيره من الذين يجتهدون، فالصحابة فقهاء يجتهدون ويصيبون ويخطئون، والواحد منهم إذا عرض له أو انتابه أمر رجع إلى غيره من الصحابة، كما رجع أبو بكر في وقائع كثيرة، وكما رجع عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يرجع إلى الصحابة ماذا يفعل، وإنما مباشرة كبر عليه الصلاة والسلام فصلى الركعتين اللتين بقيا، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم، فدل ذلك على أنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره في فعل الصلاة، لأنه نبي من عند الله. فكما حصل بهذه الواقعة أنه عبد لله، حصل بهذه الواقعة أنه نبي من عند الله، إلى غير ذلك من الأحكام والشرائع التي تحققت في مثل هذا المقام. ولذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لا ينقص مقام النبوة، وإنما فيه أنه عبد لله جل وعلا. هذا من جهة الأصل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة عبادة الصلاة، فإن هذه العبادة التي شرعها الله وهي في أصلها فريضة على العباد ويقع منها ما هو نافلة، فإن المكلف إذا سهى في صلاته، والسهو ينتاب المكلف، فإذا سهى المكلف في صلاته فإن هذا السهو على أنحاء، فمنه ما لا يجبره سجود السهو، ومنه ما يجبر بسجود السهو، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ومحل سجود السهو هو في صلاة الفريضة وكذلك النافلة، فكل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تنبني عليها أحكام سجود السهو. وأما صلاة الجنازة فليس فيها سجود للسهو لعدم ورود ذلك، وكذلك ما دون ذلك من السجود كسجود الشكر وسجود التلاوة ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال المشروعة لا يشرع في التردد عندها السجود للسهو، وإنما سجود السهو هو خاص بالصلاة التي فيها ركوع وسجود. نعم. قال: يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى، فإن المشروعية إذا أطلقت تضمنت ما يجب وما يستحب. قال: لزيادة سهوا، أي إذا زاد في الصلاة فعلا من الأفعال، كأن يكون قد زاد ركعة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا سهوا، شرع سجود السهو وجوبا بإجماع العلماء. ونقص، النقص إذا كان في الواجبات سهوا جبره سجود السهو، وأما الأركان فإنها لا تجبر بسجود السهو ولو تركها سهوا، الأركان لا تجبر بسجود السهو، وإنما النقص الذي يجبره سجود السهو هو النقص في فعل واجب أو قوله على الراجح. وأما الأركان فإن الأركان لا تجبر بسجود السهو. وهكذا في العبادات الأخرى كالحج، فإن الحج فيه أركان وواجبات، وأنت ترى أن الشريعة شرعت في الحج جبرانا من جنس الجبران الذي شرع في الصلاة باعتبار الجبران، وأما باعتبار النوع فهو نوع مختلف، فإن الجبران في الصلاة من جنسها وهو السجود بترك واجب سهوا، وأما الجبران في الحج فهو من جنس المناسك أو من جنس النسك، فإن النسك منه ذبح الهدي، أليس كذلك؟ ولهذا وجب الهدي على القارن وعلى المتمتع، والقارن عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمتمتع في الآية يدخل فيه القارن، فهذا صار من النسك، فإن ترك واجبا من واجبات الحج نسيانا أو عرض له سبب اقتضى الترك كعدم تمكن ونحو ذلك صح حجه، ولكن عليه الجبران المناسب شرعا للحج، وهذا مسمى في الشريعة وهو ذبح الهدي، فإنه نسك بنص الكتاب والسنة والإجماع، ويقع جبرانا بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا استقر عليه عمل الصحابة حتى حكي الإجماع على ذلك، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في السنن وغيرها أنه قال: من ترك نسكا فليهرق دما، وهذا لا يقع في المستحبات إجماعا ولا يقع في الأركان إجماعا، فإن المستحبات لا يجب بتركها شيء والأركان لا يجبرها الدم، فإن من فاته الركن فاته الحج لا يجبرها الدم، إلا أن يكون قد بقي محله كالطواف كطواف الإفاضة فإنه يأتي به، لكن ما يفوت محله ووقته كالوقوف بعرفة، فإن من فاته الوقوف بعرفة مطلقا أي لم يقف فيها شيئا فإنه قد فاته الحج. فإذا حمل قول عبد الله بن عباس حمل على ماذا؟ حمل على من ترك واجبا، من ترك نسكا فليهرق دما، وهذا القول من عبد الله بن عباس مضى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، فنقل عن جماعة من الصحابة ذلك ولم يعرف لهم مخالف، ولهذا ذهب عامة العلماء وحكي الإجماع على ذلك من بعض الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولا يصح الفتوى بخلافه، فإن القول بخلافه من الأقوال الشاذة. أما من يقول بأن من ترك واجبا يتوب ويستغفر ولا يلزمه شيء، فلا شك أنه يستغفر والاستغفار خير، لكن من تركه فإنه يجبره، والشريعة فيها الجبران. والشريعة فيها الجبران، وهذا جاء بقول الصحابي الذي لا يقال مثله بالرأي، فهو من السنة المأثورة، هذا من السنة المأثورة. وأنت ترى أن الشريعة جعلت فدية فيما دون ذلك مما لم يكن في أصله من الأعمال المبتدأ بالأمر، كما جاء في حديث جابر في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه، ومع قيام العذر في حقه، مع قيام العذر في حقه، وإنما ومع ذلك فعليه فدية. فكذلك في ترك الواجب، وإن كان هنالك فرق بين الواجب وبين فدية الفعل المحظور، فالواجب إذا تركه عليه دم وليس فيه طعام أو ما إلى ذلك، بخلاف فعل المحظور فإنه يختلف عن ذلك كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الحج. المقصود أن الشريعة جعلت الجبران في ترك الواجب إذا تركه سهوا فكذلك، فإذا هو يقع من جهة الأسباب، لزيادة في الصلاة هذا سبب، والسبب الآخر لنقص في واجب من واجباتها. وأما الركن فإنه لا يجبر بسجود السهو. نعم. قال رحمه الله: وشك إذا وقع الشك في الصلاة فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، شرع له سجود السهو. فصارت الأسباب التي تقتضي سجود السهو صارت هذه الأسباب ثلاثة. السبب الأول الزيادة، إذا زاد سهوا فعلا من فعل الصلاة فإن كركوع أو سجود. السبب الثاني النقص بترك واجب لا ركن ولا مستحب، وإنما الواجب خاصة، السهو بترك واجب فيكون نقصا، أي بترك واجب كالتشهد الأول مثلا في الصلاة التي فيها تشهدان. السبب الثالث الشك في الجملة، وإنما قال الشارح صاحب الروض في الجملة، وصاحب الزاد يقول وشك، فأضاف صاحب الروض في الجملة. لما أضاف هذه الكلمة؟ لأن بعض الشك لا يلتفت إليه، فإن الشك إذا استطال على المكلف حتى غلب عليه الشك، وبعض الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم يقولون إذا استنكحه الشك، بمعنى صار عنده أشبه ما يكون بالوسواس، في كل صلاة يصير عنده شك، فهذا قد استنكحه الشك لا يدخل في هذا الحكم، وإنما هو الشك الذي يعرض للمكلف. وفيه أحاديث صريحة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك إذا شك أحدكم في صلاته، وأما الذي هو من مادة الوسواس فهذا لا يلتفت إليه، وإنما يستعاذ بالله منه. قال: لا في عمد، فالعمد لا يجبره سجود السهو، فلو زاد في الصلاة ركوعا عمدا لم تصح صلاته، ولو ترك واجبا عمدا لم يجبره سجود السهو، وهكذا. نعم. قال: في صلاة الفرض والنافلة، أي سواء كانت الصلاة فريضة وهي الصلوات الخمس أو نافلة، ومثل ذلك أي في النوافل صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وهكذا، فكل صلاة فيها ركوع وسجود فإنه يدخلها سجود السهو على أحكامه المبينة في الشريعة، على أحكامه المبينة في الشريعة. وأما ما دون ذلك وهي صلاة الجنازة التي لا ركوع فيها ولا سجود كما تعلم، وما دون ذلك كسجود التلاوة أو سجود الشكر، فهذه ليس فيها ذلك. قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فعلا من جنس الصلاة، إذا زاد فعلا من جنسها، ومقصودهم بكلمة من جنسها كالركوع والسجود، قال: قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل، إذا كان الفعل الذي زاده في الصلاة من جنسها قليلا أو يقع في محل يصح أن يكون مقصودا للمكلف، وهذا لا يقع في الركوع والسجود، هذا لا يقع في الركوع والسجود، وإنما يقع في القيام للثالثة. فلو أنه في القيام للرابعة، في القيام للرابعة، فلو أنه في صلاة الظهر مثلا لما صلى الثالثة جلس بقدر جلسة الاستراحة، وقد يكون لا يفعل جلسة الاستراحة على قول من لا يرى مشروعيتها مطلقا أي في كل الأحوال، وقد يكون ممن يفعلها، لكنه حينما جلس لم تكن جلسته لأجل الاستراحة، لم تكن جلسة الاستراحة، وإنما كان يظن في نفسه أنه جلس لكون هذا هو التشهد الأخير. فإذا نظرت إلى الفعل من حيث الهيئة المجردة فهو بقدر جلسة الاستراحة، وإذا نظرت إلى مقصود المكلف من فعله وجدته لم يكن بقصد جلسة الاستراحة، وإنما توهم المكلف أنه ماذا؟ أنه في التشهد، جلس للتشهد الأخير. فهذه الزيادة المترددة بين فعل مصحح في الجملة وفيه حديث مالك بن الحويرث، وإن كان البحث من جهة مشروعية جلسة الاستراحة قد سبق، وبعض العلماء يراها مشروعة مطلقة، وبعضهم لا يراها مستحبة مطلقة، وبعضهم يراها مستحبة في بعض الحال على قول من التفصيل. فعلى أي تقدير قدر القول في جلسة الاستراحة أو في الجلسة التي سماها بعض الفقهاء، وإلا الشريعة ما سمتها جلسة الاستراحة لكن سميت عند الفقهاء بهذا الاسم، هذا القول في جلسة الاستراحة أو هذه الأقوال في جلسة الاستراحة إذا وقع من المكلف لا بقصدها، فهل يقال أنها هذا الفعل سهوا لما كان بقدر فعل مصحح في الشريعة ويتابع فيه المأموم إمامه ولو كان المأموم لا يراه؟ إيش معنى يتابع المأموم إمامه؟ يعني لو كان الإمام يجلس للاستراحة لا يصح للمأموم أن يسبقه في القيام، حتى لو كان المأموم على مذهب فقهي لا يرى جلسة الاستراحة وجب عليه متابعة الإمام لئلا يسبقه. فإذا وقع الفعل هكذا فهل الاعتبار بالهيئة الظاهرة؟ فإن اعتبرنا الهيئة الظاهرة قلنا لا سجود للسهو، وإن اعتبرنا المقصد الذي وقع عليه والإرادة التي وقع عليها فعل المكلف فهي سهو في حقيقتها. فهذا فيه قولان للفقهاء، والراجح في مذهب أحمد تغليب المقصد على الهيئة المجردة، على الهيئة المجردة. ولذلك قال المؤلف صاحب الروض رحمه الله قال ولو قل كجلسة الاستراحة، ولو عبر بقوله بقدر جلسة الاستراحة لكان أصدق في العبارة، ولو عبر بقوله ولو قل بقدر جلسة الاستراحة، وإلا لو أراد بها جلسة الاستراحة، لو أراد بها جلسة الاستراحة حتى لو فعلها في بعض الأحوال دون البعض الآخر فلا سجود بالإجماع، بمعنى إذا فعل ذلك وهو يعرف أنه لم يقع منه سهو في صلاته، إذا فعل ذلك وهو يعرف أنه لم يقع منه سهو في صلاته، فإذن السبب في وجوب السجود أو مشروعية السجود هنا السبب ما هو؟ وقوع السهو من جهة الإرادة، فإذا انتفى السهو من جهة الإرادة فلا سجود. لما لا سجود؟ لأنه ليس من حيث الفعل الظاهر ولا من حيث الإرادة يوجد سهو. أما إذا وجد السهو في الإرادة والفعل ليس فيه زيادة كزيادة الركوع وإنما بقدر جلسة الاستراحة فإنه في هذه الحال على الراجح من مذهب أحمد وهو أحد القولين للفقهاء يشرع سجود السهو، لأن العبرة بالمقصد أي بوقوع السهو في إرادته وفعله. ثم قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، قال أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته. إذا زاد ذلك عمدا، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا، والمقصود من جنس الصلاة غير جلسة الاستراحة وإنما هو الركوع والسجود ونحو ذلك، فهذا إن زاده عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإنه يسجد له، وإن كان سهوا فإنه يسجد له لوقوع زيادة في الصلاة، لوقوع زيادة في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم.
فهذا بين في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن سجود السهو يقع بفعل زائد، ولكن يجب ليكون مما يجبر بسجود السهو أن يقع سهوا، وأما إذا وقع ذلك أي هذه الزيادة وقعت عمدا كمن زاد ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته. نعم.
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. وإن قام
المسافر إذا أراد القصر، المسافر له حالان، لأنك تعلم أنه على قول جماهير الفقهاء وهو مذهب أحمد رحمه الله والجماهير أن القصر في حق المسافر ليس واجبا وإنما هو مستحب، وعليه لو أن المسافر أراد الإتمام ابتداء، أراد الإتمام ابتداء حيث لا يجب عليه الإتمام، وإلا في بعض الحال المسافر يجب عليه الإتمام. متى؟ إذا اقتدى بالمقيم، إذا اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه الإتمام مطلقا حتى لو لم يدرك من الصلاة إلا التشهد الأخير، حتى لو لم يدرك من الصلاة إلا التشهد الأخير. لكن إذا كان المسافر يصح له، إذا كان المسافر يصح له القصر، كما لو صلى مع مسافر أو بمسافر، أو صلى إماما بمسافر أو صلى منفردا، فإذا كان نوى القصر ثم أتم الصلاة فإتمامه وقع منه نسيانا، فإذا المسافر له حالتان إذا كان يمكنه القصر، إذا كان المسافر يمكنه القصر، فإما أن ينوي الإتمام ابتداء فهذا بالإجماع أنه لا يسجد للسهو، بالإجماع أنه لا يسجد للسهو. وإن كان بعض الفقهاء كما تعلم كبعض الكوفيين وأهل الظاهر يقولون بأن قصر المسافر للصلاة واجب، بأن قصر الصلاة واجب، بل بعض أهل الظاهر يقول لا تصح صلاته، ولكن هذه أقوال بعيدة وهي أشبه ما تكون بالأقوال الشاذة، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه ليس بواجب. وأما القول ببطلان الصلاة فهذا قول منكر، هذا قول لا يصح البتة. إنما الشاهد في ذلك لأن النبي قال في الرخص، لأن النبي قال في الرخص: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا قاله في الصيام صحيح، ولكنها قاعدة عامة في الشريعة في الرخص، قاعدة في الشريعة عامة في الرخص. وإن كان الفطر في السفر ليس كالقصر في الصلاة، فإن النبي صام وأفطر ولكنه لم ينقل عنه أنه أتم في السفر، فهذا يدل على تأكد القصر لكنه لا يدل على لا يدل على وجوبه، لأن كل من عدل عن الرخصة إلى الأصل صح فعله. هذه قاعدة مضطردة، أن كل من عدل إلى الأصل عن الرخصة صح إيش؟ صح فعله. وإن كان بعض هذه العدول قد يكون تارة خلاف من عدل عن الرخصة إلى الأصل صح عدوله من جهة الحكم الوضعي، من جهة الحكم الوضعي، وإن كان هذا العدول على أوجه، هذا العدول على أوجه. فبعض العدول مما فيه سعة، بعض العدول مما فيه سعة، كمن عدل عن الفطر إلى إيش؟ إلى الصيام في السفر، فهذا لا يقال إنه فعل مكروها ولا ترك سنة مؤكدة، لأن النبي صام وأفطر، والصحابة معه منهم من صام ومنهم، وتنوعت أفعال النبي في ذلك وأفعال الصحابة معه. وبعض العدول يقع به ترك سنة مؤكدة، يقع به ترك سنة مؤكدة، فلا يكون هذا العدول مشروعا بحال، ولكنه لا ينفي الصحة، كمن عدل عن القصر إلى الإتمام مع استقامة سبب القصر، انتبه، مع استقامة سبب القصر، لأنه أحيانا قد يكون سبب القصر الذي هو السفر لم يستقم، كشخص يتم بعد 4 أيام من باب الاحتياط، فهذا هل كان عدوله لترك سنة أو لفعل الأحوط؟ باعتبار أن جماهير الفقهاء يقولون بأن القصر في 4 أيام فما دونها، فمن فعل ذلك على هذا القصد لا يقال إنه ترك سنة مؤكدة، لأن سبب القصر في حقه لم يستتم. ولكن لو أن شخصا سافر 2 مثلا ويرجع، سافر من الرياض إلى مكة 2 بالطائرة ويرجع، هذا ليس 4 أيام أو فوق 4 أيام، هذا سبب القصر في حقه إذا صلى وحده أو مع مسافر، سبب القصر في حقه إيش؟ قد استتم، أليس كذلك؟ فهذا نقول إن عدل هذا المسافر حين يصلي وحده أو مع مسافر آخر، إن عدلا، أي المسافرين أو المسافرون إن عدلوا، فإن عدلوا إلى الإتمام فيكون هذا العدول لا يسقط صحة الفعل، ولكنه تضمن ترك سنة مؤكدة وهي سنة القصر، فإن القصر سنة مؤكدة حيث استقام سببه. وعبارة استقام سببه هنا أخص من عبارة حيث قام سببه، لأن استقام هنا تعني بعض الأوجه المنافية لتمام الاستقامة، فمن ترك القصر حيث استقام سببه فقد ترك سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الإتمام. النوع الثالث من العدول، إذن العدول الأول هو العدول الذي فيه سعة، كعدول المسافر عن الفطر إلى الصيام، والعدول الثاني هو العدول عن القصر الذي استقام سببه، والعدول الثالث هو العدول الذي لا يتضمن ترك سنة فحسب، بل يتضمن فعلا ليس مشروعا، يتضمن فعلا ليس مشروعا للمكلف، فيكون من باب أو يكون فيه وجه من المخالفة الشرعية، يكون فيه وجه من المخالفة الشرعية، فيكون هذا العدول أدنى من العدول الثاني، أدنى من العدول الثاني. مثل ماذا؟ مثل المسح للمسافر فإن المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، فمن لم يقم على هذا لا لحاجته العادية، إذا كان لحاجة عادية مثل بعض الناس يقول إنه يريد أن يجدد شرابه لا يصبر عليها 3 أيام، هذا سبب عادي ليس له علاقة. لكن لو أن شخصا عدل عن ذلك وقال إنه أطمئن أكثر اطمئنانا لنفسه سواء كان في سفر أو إقامة لا يزيد عن يوم وليلة، فهذا نقول إن كان السفر في حقه قد استقام سببه ففعله هذا برغبته عن الرخصة بدعة. متى يقال إنه بدعة؟ إذا كان السفر قد استقام في حقه. ما معنى استقام؟ يعني تحقق السفر الذي تثبت به الرخصة، لأنه قد يقع ترددا في ذلك، قد يقع تردد في ذلك مثل ما سبق في المدة أو في المسافة. فإذا كان الباعث التردد في تحقق صفة السفر، إذا كان ذلك هو الباعث ففعله هنا لا يصح القول بأنه بدعة. إذا كان الباعث هو التردد في ثبوت في استقامة سبب السفر في حقه ففعل ذلك احتياطا، فاحتياطه فيه اتجاه وفيه احتمال ولا شك، وقد يكون هو الأوجه أو المحتمل الأقوى، وقد لا يكون كذلك بحسب الحال. لكن إذا كان السفر قد تحقق واستقام سببه ولم يعدل عن ذلك لنقص في استقامة السبب، ولم يعدل عن ذلك لسبب عادي كرغبته الشخصية في تغيير شرابه مثلا، على القول بالمس على الشراب على المذهب وقول المحققين من الفقهاء، أو في الخف الذي أجمع عليه. فإن كان الباعث على العدول هو التردد المكلف في استقامة سبب السفر في حقه فأراد الاحتياط، أو كان العدول له سبب عادي ففعله مصحح وليس فيه مادة من البدعة. وأما إذا كان السبب في حقه قد استقام كمن سافر يومين أو نحو ذلك، ولكنه لم يرغب أن يتم اليومين وإنما قصر مسحه على يوم وليلة فقط مع صحة يبقى اليومين أو ما يزيد عليها إلى 3 أيام، وليس السبب هو العادي وإنما الباعث عنده زيادة ماذا؟ زيادة التمسك والتدين، فهذا التمسك والتدين محدث لأنه بوجه من السبب غير المشروع، لا من جهة المقاصد ولا من جهة الأفعال لنفسها. المقاصد ترفع الأول، المقاصد ترفع الأول حينما يكون مقصده الاحتياط، والأفعال المجردة ترفع الثاني إذا كان السبب هو السبب العادي. وعليه علم أن من عدل عن رخصة صح فعله، ولكن عدوله قد يكون واسعا وقد يكون فيه ترك لسنة مؤكدة، وقد يكون العدول على وجه من البدعة والضلالة على حسب الأسباب الباعثة من جهة، وعلى حسب المحل الذي وردت فيه الرخصة من جهة. فلا بد من الاعتبار بالأمرين، الاعتبار بالباعث والاعتبار بالمحل. وبالله التوفيق، نقف على هذا القدر من كلام المصنف في سجود السهو للأذان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.